إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بدين الإسلام، حيث حقق الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم للجميع العدل والرحمة والمصلحة. فإن الشرائع عموما جاءت لتكميل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد ودفعها، وشريعة الإسلام هي أحسن الشرائع وأكملها وأوسعها وأشملها. وحديثنا اليوم عباد الله فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام، فإن المرأة في الإسلام لها شأنها ولها كرامتها، وقد حفظها الله سبحانه وتعالى بشريعته أما كانت أو بنتا أو زوجة أو غير ذلك. والحقوق للمرأة في الإسلام لا يزايد عليها أحد، فإن المرأة قبل الإسلام كانت سلعة مهينة تباع وتشترى. كانت المرأة عند بعض الأمم لا تعتبر مخلوقا إنسانيا كما هو الحال عند اليونانيين أو الرومانيين. فلما جاء الله تعالى بهذا النور وأنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، أعاد لهذه المرأة الضعيفة كرامتها ومكانتها، وأمر الله سبحانه وتعالى بأن تؤدى إليها حقوقها. إن أول تلك الحقوق التي لا يمكن أن تصل إليها منظمات حقوق الإنسان في أيامنا ولا إلى بعضها، إن أول تلك الحقوق أن الله سبحانه وتعالى اعتبرها كائنا ومخلوقا مسؤولا عن تصرفاته. إن هي أحسنت، إن هي عملت صالحا أثابها الله تعالى بالجنات، وإن هي أساءت وانحرفت عاقبها الله تبارك وتعالى بالنار. فقال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قليلا ما نذكر في كتاب الله يا رسول الله، أو ما لنا لا نذكر في كتاب الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الذين عملوا صالحا وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المتنوعة من الإيمان والإسلام والقنوت والطاعة والصبر والصدق والخشوع والصيام والذكر لله تعالى وحفظ الفروج، فإن الله عز وجل أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا عباد الله، إن بعض رجال الديانات السابقة كانوا يعتبرون المرأة ملعونة لأنها سبب لخروج آدم وذريته من الجنة، ولكن الإسلام اعتبر الأمر مشتركا بين آدم وزوجه كما قال سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان، بصيغة التثنية للأمر أن الأمر مشترك، وقال عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. بل إن الله تبارك وتعالى في موضع من القرآن يجعل آدم هو المسؤول عن هذا في قوله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكر الله عز وجل التوبة عن الزوجين، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثالثا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نهى عن التشاؤم بالأنثى كما هو الحال عند أهل الجاهلية، ليس قديما فقط بل وحتى في أيامنا هذه يوجد أناس يتشاءمون بالأنثى، ويوجد أمم إذا علموا أن المولود أنثى قتلوه وأجهضوه في أيامنا هذه، وليست في أيام أبي جهل أو في أيام أبي لهب. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولهذا كانوا يلجأون إلى قتل الأنثى، وحكى الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه وسفها هذه الأفعال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال عز وجل عن محاسبة هؤلاء: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يسأل هذا الإنسان يوم القيامة إذا قتل الأنثى بغير حق، إذا اعتدى عليها. رابعا أو خامسا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكرام البنت، بل أمر الله عز وجل بإكرام المرأة أما وبنتا وزوجة وأختا. على كل حال، أما الوصية بالأمهات فهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وجاء رجل كما في سنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إني أريد الهجرة والجهاد. فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: وتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فثم الجنة، لا تخرج بغير إذنها ولا تغضبها ولا تجلب الكآبة إلى نفسها، فإن الجهاد الذي ليس بفرض عين لا يجوز أن يكون إلا بإذن الوالدين. وأما إذا كانت بنتا أو أختا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فأدبهن فأحسن أدبهن ورباهن وصبر عليهن إلا دخل بهن الجنة. قال رجل: يا رسول الله، واثنتان؟ قال: واثنتان. وفي بعض الروايات من كان له أختان فصبر عليهن إلا دخل بهن الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الصبر على تربية البنات وفي تربيتهن وتعليمهن أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن المرأة ضعيفة كما تعلمون وبحاجة إلى التربية وبحاجة إلى القوامة، لأن الضعف الذي في المرأة ضعف طبيعي، النقص الذي في الخلقة نقص خلقي، الله تعالى خلقها كذلك. أتريد أن تغير خلق الله؟ ولهذا جعل الله تعالى القوامة بيد الرجل، لكن من غير ظلم ومن غير تعسف أيضا. قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأمر الله تعالى الرجال أن يقوموا على النساء بالتربية وبالتعليم وبالتوجيه وبالحفظ والستر والصيانة، وأمر بالإنفاق عليهن حتى يستغنين عنك، حتى تستغني المرأة بزوجها. وأما إن بقيت بنتا لم تتزوج فأنت مكلف بالإنفاق عليها إلى الممات. وأمرت أيها الأب أو أيها الولي أن تتقي الله تبارك وتعالى فيها، وأن تلاحظها، وأن تنظر إلى أخلاقها، وأن تختار لها الزوج الكفء، وأن لا تمنعها من التزويج بالرجل الكفء إذا تقدم إليها، فإن هذا ظلم لها. وأمرك رسولك صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءك الخاطب يخطبها أن تستأذنها ولا تزوجها بغير إذنها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ لأنها تستحي. فقال: صماتها، إذنها صماتها، أن تصمت وتستحي وتسكت. لكن لا يجوز لك أيها الأب أو أيها الولي، أخا كنت أو عما أو غير ذلك، أن تزوج المرأة بغير إذنها، ولا أن تزوجها وهي كارهة لهذا الرجل. جاءت جارية بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. رجل ساقط وخسيس، فأراد أبي أن يرفع من قدره ومن شأنه فزوجني إياه وأنا كارهة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأمر إليك. فماذا قالت هذه البنت العاقلة؟ قد أجزت ما أجاز أبي، إلا أني أردت أن تعلم النساء أن لهن في هذا الأمر شأنا. أجزت ما أجاز أبي، رضيت، لكن أردت أن أعلم الرجال أن هذا الأمر يرجع فيه إلى المرأة، فتخبر المرأة باسم الرجل وبسنه وبعمله وبحاله وبأخلاقه حتى تختار، ولا يقال لها فلان فقط ويسكت، لأن هذا ليس فيه تعريف. سابعا أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بتعليم الرجال والنساء، أمرنا سبحانه وتعالى بالتعلم وحث على العلم والعلماء، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي زيادة لا تصح ومسلمة، ولكن معناها صحيح. فإن المرأة لا بد أن تتعلم، لا بد أن تتعلم دينها أولا، لا بد أن تتعلم كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، ما هي حقوقها في الزوجية، وما هي واجباتها، وألا تترك جاهلة كما يحصل في كثير من الأحيان، أن تنشأ البنت بعيدة عن العلم فتكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. كيف يتصور أيها المسلمون أن تقوم هذه المرأة في المستقبل إذا كانت أما أن تقوم بتربية أبنائها. كيف تربيهم وهي جاهلة، وهي لا تعرف حدود الله، وهي لا تعرف كتاب الله، وهي لا تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون أمية في دينها. صحيح انتشرت القراءة والكتابة، ولكن أمية الدين لا تزال موجودة عند كثير من المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وفاوت بينهما فليس الذكر كالأنثى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى، وأحمده على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أولي الفضل والنهى وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أمره سرا وعلنا، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم تلقونه. أما بعد، عباد الله، من حقوق المرأة في الإسلام أن الله تبارك وتعالى أعطاها حق الإرث بعد أن كانت مظلومة مهضومة الحقوق في الجاهلية، فكانوا إذا مات الرجل استولى أبناؤه وعصبته على أمواله فلم يعطوا المرأة شيئا، لكن الله تبارك وتعالى أعطى الأمة حقها لا يسقط بحال من الأحوال، ولو كان متزوجا وله أبناء فإن حق الأم لا يسقط في الميراث، وأعطاها حقها إذا كانت زوجة لا يسقط حقها بحال من الأحوال إلا بالطلاق، وأعطاها حقها إذا كانت بنتا لا يسقط حقها بأي حال من الأحوال، وأيضا أعطاها حق التصرف في أموالها، فلها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تؤجر ولها أن ترهن، كل ذلك من حقوقها في دين الله تبارك وتعالى، وإن كانت لا تستغني عن مشورة زوجها أو مشورة أبيها في بيعها وشرائها وفي إجارتها، لكن لها الحق في ذلك. عباد الله، أيها المسلمون، إننا نسمع اليوم دعوات شاذة وأقلام مسمومة تبث في المسلمين، دعوات غريبة تدعو فيها المرأة إلى أن تخالط الرجال في كل مكان، يدعون فيها أن تكون المرأة ندا للرجل مساوية له في كل شيء، يدعون المرأة فيها إلى حسر حجابها عن رأسها وإلى كشف وجهها وإلى أن تتبرج إذا خرجت كتبرج الجاهلية الأولى الذي نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه نساء المؤمنين. عباد الله، إن المرأة يمكن لها أن تتعلم ويمكن لها أن تعمل ويمكن لها أن تخدم أمتها ووطنها ويمكن لها أن تعلي رسالة ربها، ولكن في حدود الضوابط الشرعية. ولنا في نساء الصحابة أسوة عظيمة، فالأم تدفع بأبنائها إلى العلم وإلى الفضيلة، الزوجة تثبت زوجها وتعينه على عمله، كما قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف على نفسه لما نزل عليه الوحي أول مرة، فقال إني خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نساء الصحابة كن يعلمن أبناءهن الدين كنا يدربنا أبناءهن على العبادات. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم يعني من الجوع أعطيناه اللعبة من العهن من الصوف يعني يتلهى بها عن الجوع. انظر كيف تكون التربية الصالحة من الأم الصالحة. ولا شك أن المرأة تطلع بأعباء بيتها وخدمة زوجها وتربية أبنائها، ويا لها من وظيفة جليلة عظيمة أخرجت لنا رجالا رفعوا راية الإسلام. أخرجت لنا هذه الأم هذه المدرسة العظيمة، أخرجت لنا رجالا حملوا الدين ورفعوا راية التوحيد ونشروا لا إله إلا الله في كل سطع وفي كل بقعة من أرض الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم، اللهم اردد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
راس وسد الفرج، لا تذر فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة، هنا مسألة حقيقة تكررت وتكرر التنبيه عليها ونبه عليها أهل العلم، وآخر التنبيهات كان من فضيلة الشيخ علي الركبان بالأمس، وهي قضية التسول في المساجد أو التسول في الأسواق أو غيرها عموما. فإن التسول لا شك أنه ظاهرة ليست بحضارية ولا جيدة. الإسلام لا شك أنه يحفظ كرامة الإنسان، وجاء بوجوب إنفاق الأغنياء على الفقراء بقدر استطاعتهم، وحرم منع الزكاة، وحرم التخلي عن المسلم. لكن هذه في الحقيقة المسألة استسهلها بعض الناس ورأى أنها وسيلة للكسب السريع وللثراء، ونسوا أو تناسوا العقوبات الأخروية التي تنتظر من يسأل الناس تكثرا والعياذ بالله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ولا شك أن من يسأل الناس وهو غير محتاج أنه جاحد لنعمة الله تعالى عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. الواجب الإنسان إذا كان عنده ما يغنيه عن الناس أن يكف نفسه عن الناس، أما أن يتعود الوقوف في المساجد ويذل نفسه ويهرق ماء وجهه وحيائه ويكون بهذا الموضع المهين، فلا شك أن الإسلام لا يوافق على هذا. ولذلك كل وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي كله تمنع من التسول في المساجد. وفي الحرمين تجدون هناك لافتات مكتوب عليها ممنوع التسول. ومما يزيد هذه الظاهرة يا إخوة هو أنك تعطي هؤلاء، لأن هؤلاء إذا علموا أن هناك من يعطيهم ويساعدهم ويمدهم بالمال، معنى أنهم سيبقون في هذه المهنة. نحن لا نقول إن لا يوجد أناس محتاجين، المحتاجون كثر، واللجان الخيرية تقوم بواجب عظيم. صحيح أنها لا تكفي كل الناس، لكن هي تقوم بواجب عظيم. ومتى كان الإنسان محتاجا فهناك طرق كثيرة يستطيع بها أن يسد حاجته دون هذه الظاهرة السيئة التي في الحقيقة ينبغي أن تحارب. وللأسف الشديد صارت النساء تدخل إلى مصليات الرجال وتسأل الرجال، هذا أيضا شيء يخالف الإسلام، يخالف الشرع. منها أن المرأة تدخل إلى مكان الرجال، لا، وانظر أن المرأة تدخل وتجلس الناس يصلون وهي جالسة، مع أن مصلى النساء موجود.
ولكن تترك الصلاة علشان لا يفوتها أحد وهو طالع أن يعطيها شيء. ونقول في الحقيقة أن هؤلاء كثير منهم مخادعون، لا نقول كلهم، الحاجات موجودة، لكن ينبغي الإنسان أن يعطي الصدقة. أما الزكاة فشأنها أعظم، الإنسان الزكاة يجب أن يتحرز فيها أكثر من تحرزه في الصدقات. ونحن نقول أما السائلة فلا تنهر، نحن لا ننهرهم لكن ننصحهم ونذكرهم بالله عز وجل ولا نعينهم على هذا الطريق. عندك يا أخي مسلم صدقة، ادفعها إلى من تثق به، إلى لجنة، إلى قريب، إلى جار ضعيف، إلى من تعرف ضعفه. أما هؤلاء الذين يتسولون في المساجد ويتسولون في الأسواق ويشوشون على المصلين، يعني تجد الواحد منهم يقوم ما يترك حتى تسبح بعد الصلاة ويرفع صوته، وصار سهل عند أحدهم أنه يبكي متى يشاء عشان يستعطف الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يغينا بفضله عن من سواه، صلى الله عليه وسلم.